بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقى وصلاحا وإصلاحا. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ومتنه العقيدة الواسطية، وهو لا زال مستمرا في ذكر الأحاديث النبوية الدالة على بعض صفات الله عز وجل، بعد أن ذكرنا في الدرس الماضي طرفا من هذه النصوص النبوية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة رجله، حتى يضع فيها رب العزة رجله وفي رواية قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. وفي هذا الحديث إثبات صفة الرجل والقدم لله عز وجل، وكذلك الساق كما جاء في النص الشرعي. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما جاء في النصوص الشرعية من إثبات هذه الصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. فيثبتون أن له رجلا وساقا وقدما على ما جاءت به النصوص الشرعية. فما دامت النصوص الشرعية أثبتت لله عز وجل هذه الصفات، فإن الواجب إثباتها ولا تكيف ولا تمثل، كما أنه لا يجوز أيضا نفيها عن الله عز وجل أو جحدها، بل الواجب الإيمان بها وقبولها على ما جاءت به في الكتاب والسنة. وهذا ما ورد في النصوص الشرعية فيما يتعلق بهذا المقام. وردت القدم والرجل والساق لله تعالى، فنثبتها لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه. وهنا قال: لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني يلقى فيها ممن استحق دخولها، ممن استحق دخولها من أهل النار عافانا الله وإياكم من ذلك، وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة رجله وفي رواية قدمه، وكلاهما صحيح. ففيه إثبات الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى. فينزوي بعضها إلى بعض، يعني أنها لا تزال تقول هل من مزيد، وهو يلقى فيها من الجنة والناس كما في قوله عز وجل: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، حتى يضع فيها ربنا جل وعلا قدمه أو رجله، فينزوي بعضها على بعض، يعني أنه يلتئم بعضها على بعض فينضم بعضها على بعض، فتقول قط قط، يعني حسبي حسبي أو هذا يكفيني. واختلف هل كلام النار بلسان المقال أم بلسان الحال، قولان، والأقرب الأول وهو أن كلامها كلام لسان، فالله عز وجل الذي خلقها وأوجدها من العدم قادر سبحانه وتعالى على أن يجعل فيها خاصية الكلام فتتكلم بأمره ومشيئته سبحانه وتعالى. فالأصل في الكلام الحقيقة، هذا هو الأصل. نعم، قال: حتى ينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. وأما المؤولة الذين أولوا صفات الله عز وجل فلهم في هذا المقام أيضا تأويل مع صفة الرجل والقدم والساق لله جل وعلا، فيقولون إن القدم المقصود بها ما تقدم من الله جل وعلا إلى جهنم، فالمقصود حتى يضع فيها قدمه، يعني ما تقدم من الله عز وجل إلى جهنم ممن يتقدم إلى النار، وليس المقصود بها قدمه الله عز وجل. فيريدون بذلك أمرا مخلوقا. قالوا كما في قوله عز وجل: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق يعني ما تقدم لهم من عند الله عز وجل. ولأجل هذا قالوا سميت القدم قدما لأنها تتقدم على الجسم في المشي، فهي تسبق الجسم عند المشي، فلذلك سميت قدما. فقالوا إن المقصود بقوله في الحديث حتى يضع رب العزة فيها قدما، قالوا المقصود بذلك ما تقدم منه سبحانه وتعالى، يعني مما قضاه وأمره وشاءه في دخول من شاء في النار. وهذا لا شك أن الذي قالوه مردود. وكذلك في الرجل، قالوا في الرواية الثانية التي فيها إثبات الرجل، قالوا إن هذا كما يقال رجل من جراد، وليس المقصود بذلك أو رجل من جراد ليس المقصود بها الرجل الحقيقية. ويرد عليهم بأن هذا أولا أن الأصل في الكلام الحقيقة، والحقيقة المتبادرة إلى الذهن أن المقصود بالرجل وبالقدم هما المراد بهما في لغة العرب الرجل الحقيقية والقدم الحقيقية، فهذا هو الأصل في الكلام، ولا يصرف الكلام عن حقيقته إلا بدليل يدل على صرفه إلى غيره، ولا الدليل هنا يدل على صرف هذا الكلام عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر، إذ لا دليل. ثانيا أنه قال في الحديث حتى يضع، ولم يقل حتى يلقي، حتى يلقي الله عز وجل في النار أو شيء، لا ما قال، قال حتى يضع كما في قوله ولا يزال يلقي فيها، ليس كما جاء في الحديث ولا يزال يلقي فيها، قال حتى يضع رب العزة فيها رجله أو قدمه. ثم سبقا قررنا أنه أضاف الفعل إلى الله عز وجل، وهذا ظاهر في أن المقصود بذلك الرجل أو القدم الحقيقية. ثالثا أن قوله هنا، قوله في الحديث حتى يضع رب العزة فيها قدمه، أنه أضاف الوضع إلى الله عز وجل، والموضوع هو قدمه سبحانه وتعالى ورجله أو قدمه سبحانه وتعالى. مر معنا تقرير قاعدة فيما يضاف إليه عز وجل إذا كان شيئا لا يقوم بذاته فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما هو الحال هنا، فتكون إضافتها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وأما إذا كان عينا قائما يقوم بذاته فتكون إضافته من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. وهنا نسب أو جعل القدم راجعة إليه سبحانه وتعالى، وهذا يمنع أن يكون المعنى التقدم، لأنه قال حتى يضع رب العزة فيها قدمه يمتنع أن يكون التقدم، أن يكون المعنى التقدم، يعني ما تقدم منه سبحانه وتعالى كما يقول أهل التأويل، أضاف القدم إليه سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يأتي المعنى الذي أرادوه، فيكون المعنى الحقيقي هو ما دل عليه هذا الحديث. هذه شبهتهم الأولى. الشبهة الثانية قالوا كذلك أيضا إن قوله عز وجل لأملأن، وذكرها الرازي وغيره، قوله عز وجل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أن الله عز وجل يملأ جهنم من الناس والجنة، من الإنس والجن. طيب، قالوا في هذا الحديث ذكر أنها لا تمتلئ حتى يضع الله عز وجل فيها رجله وقدمه، وهذا تناقض، فالله جل وعلا سيملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين، يملأها نعم، وأن امتلاءها بملء الله عز وجل لها من الجنة والناس، وفي الحديث ظاهره أنها تمتلئ بوضع الله عز وجل فيها قدم، لا تمتلئ حتى يضع فيها قدم، فقالوا هنا تناقض، فلذلك نأخذ بالآية ونرد الحديث، معنى أن الحديث مو بصحيح ومعناه باطل. والجواب على ذلك أن هذا معنى فاسد، ونصوص الكتاب والسنة يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، وتجتمع السنة مع القرآن في الدلالة على المعنى المراد، لا أن يكذب هذا النص ذاك النص، كلا وحاشا. وقوله عز وجل في الآية لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فيه إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى سيملأها من الجنة والناس أجمعين، لكن متى يحصل الامتلاء؟ جاء في السنة أنه يحصل الامتلاء إذا وضع الله عز وجل فيها رجله وقدمه، فلا تناقض حينئذ،
لا تناقض بين معنى ما دلت عليه الآية وما دل عليه الحديث النبوي. فالآية دلت على أن الله عز وجل سيملأ النار من الإنس والجن. متى يكون ذلك؟ جاء في الحديث النبوي أنها تمتلئ ويحصل الامتلاء من الجنة والإنس بوضع الله عز وجل قدمه أو رجله في النار، ولا مناقضة بين هذا وذاك، لا مناقضة بين هذا وذاك. ثم معنى آخر ويرد عليهم برد آخر أيضا في هذا المقام، وهو أن الامتلاء لا يلزم منه ألا يكون فيه فضله، فقد يكون الشيء ممتلئا ويبقى فيه فضله، وحينئذ إذا امتلأت جهنم من الجنة والإنس ثم يبقى فيها بقية لا ينافي هذا الشيء المتبقي أو الفارغ منها، لا ينافي امتلاءها، أليس كذلك؟ قد يكون هذا القدر ممتلئا لكن تبقى فيه بقية، قد يكون هذا الكأس ممتلئا لكن تبقى فيه بقية، صح ولا لا؟ لا يلزم من وجود هذا الفراغ القليل ألا يصدق على هذا الكأس أو هذا الإناء أو هذا القدر ويوصف بصفة الامتلاء، وهذا معنى آخر يرد عليهم به. فالشاهد أن جهنم تمتلئ، ويرد عليهم بهذين الردين، الرد الأول أو الرد الثاني. وجهنم عفانا الله وإياكم من ذلك إذا امتلأت زوى بعضها بعضا وضاقت بهم والعياذ بالله وأقفلت عليهم. وأما الجنة فإذا دخلها أهلها، جعلنا الله جميعا من أهلها، فإنهم إذا دخلوها يبقى فيها فضلة، يبقى فيها فضل، فينشئ الله عز وجل برحمته خلقا آخر فيدخلهم إياها برحمته سبحانه وتعالى. وأما النار فلا، فالجنة دار كرامته وفضله ورحمته، والنار دار عدله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وهذا حديث أبي سعيد الخدري معروف في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، لما قال وما بعث النار، قال من كل 1999، فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذاك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، أنتم في الأرض كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال فكبرنا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، ثم قال إني والله لأرجو، أو قال إني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة فكبرنا. فالشاهد هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى وما بعده وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، هذان الحديثان فيهما إثبات الكلام لله عز وجل، فذكر هنا نسبة القول لله جل وعلا والنداء، وكل ذلك فيه إثبات الكلام لله عز وجل. هذا الحديث وما سيأتي بعده كلها تتعلق بإثبات صفات لله عز وجل، سبق الحديث عنها فيما أورده المؤلف رحمه الله من النصوص القرآنية. فالكلام على هذه الحديث من حيث إثبات صفات الله عز وجل التي دلت عليها هذه الحديث، يقال الحديث هنا عليها كالحديث السابق الذي قلناه في الآيات النصوص القرآنية السابقة الدالة على إثبات هذه الصفات. وقد سبق لنا الكلام على صفة الكلام لله عز وجل وإثباته وأطلنا الحديث فيه. وكنت قد طلبتكم بواجب لما تكلمنا على صفة الكلام، وقلت لكم في الدرس القادم أريد الجواب، ويبدو أنه مضى درسان أو ثلاثة. تذكرون السؤال ولا ما تذكرونه؟ أيوة تذكرونه، قلنا إن جعل تأتي تتعدى إلى مفعول أو مفعولين، إذا كانت مفعول لها معنى، وإذا كانت تتعدى إلى مفعولين لها معنى، ذكرنا شواهد كثيرة لها بمعنى خلق ايش ها وشو؟ ايوه اذا كانت المفعول واحد ايش معناها؟ بمعنى خلق. واذا كانت الى مفعولين المعروف انها اذا كانت الى مفعولين فانها تكون بمعنى صير. طيب قلنا نريد أدلة. نعم صحيح أحسنت. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. صحيح. لا تجعلوا الله أول مفعول أول عرضة مفعول ثاني. ولا يمكن أن تكون بمعنى خلقة ولا تخلق الله ما يمكن. طيب نعم لخ. واجعل لي لا هذا بدل. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. هارون بدل من الوزير. لكن لو في السياق العادي تقول اجعل أخي وزيرا صحيح هذا صيره. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هذا بدل وليس مفعول به ثاني. نعم. والمفعول به الثاني لي. واجعل لي وزيرا من أهلي. لي الجار والمجرور متعلق بمفعول به ثاني محذوف. أوه ما شاء الله. بس ما أدري هو الأخوان محضرين من أول ولا بس كذا حين قاعدين يستذكرون ها؟ لا اللي محضر من أول يا أخواني يجاوب. اللي الآن ما نبي يجاوب الآن. اللي عنده جواب من أول. نعم.
فجعلهم كعصف ماكول.
فجعلهم صحيح. الضمير هم مفعول به أول كعصف مأكول الكاف زائدة مفعول به ثاني صحيح. نعم صحيح. قوله عز وجل الذين جعلوا القرآن عضين مفعول به أول مفعول به ثاني. أيوة نعم. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا صحيح. الأمثلة كثيرة. يعني كما ذكرت أن جعل إذا كانت بمعنى خلق فإنها تتعدى إلى مفعول واحد كقوله عز وجل وجعل الظلمات والنور وقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. وأما إذا تعدى إلى مفعولين فإنه يكون بمعنى صير وليس بمعنى خلق كما في قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ولا تجعل مع الله إلها آخر وقول عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا إلى آخره. فكلها تكون بمعنى صيرة لأنها تعدت إلى مفعولين. وكذا قوله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني صيرناه قرآنا عربيا. قرآنا مفعول به أول وعربيا مفعول به ثاني. نعم. طيب لعل المعنى واضح فيما ذكرنا. أحسنتم. طيب وراكم ما ذكرتوني بالسؤال فرحانين. الشيخ نسى لا يسألنا دائما الطلاب. الشيخ ترى يراجع إذا جاء. الحمد لله نسى. طيب إذا لا نعيد الكلام كثيرا في الكلام فقد سبق أظن أفردنا درسا كاملا على صفة الكلام. فالشاهد أنه قال هنا في هذين الحديثين اللذين أوردهما المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المقام للدلالة على أن صفة الكلام من الصفات المثبتة لله عز وجل كما أنها ثابتة بالقرآن فكذلك هي ثابتة بالسنة. وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء. وأن كلامه قديم سبحانه وتعالى وأن أحده حادث فهو يتكلم سبحانه وتعالى إذا أراد ومتى شاء وليس كلاما قديما تكلم به في الأزل ثم إنه نزل كتابه وقرآنه ونزل وحيه بعد ذلك شيئا معنى نفسي كما يقوله أهل البدع. بل إنه تكلم سبحانه وتعالى حين وقعت هذه الوقائع تلك الوقائع وتلك المناسبات تكلم بها سبحانه وتعالى على جهة الحقيقة وهو متصف بصفة الكلام وهو متصف بصفة الكلام في الأزل فإنه لا زال ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى. وأنه يتكلم بكلام مسموع بصوت وحرف كما دلت عليه الآيات القرآنية والسنة النبوية. يقول الله تعالى يا آدم، يا فيها النداء، فوالله عز وجل نادى آدم كما أنه نادى موسى، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، والنداء لا يكون إلا إيش؟ بصوت وحرف، والنداء يكون من البعيد للبعيد. وكذلك وصف نفسه سبحانه وتعالى بالنجاء، والمناجاة تكون من القريب للقريب، وقربناه نجيا كما قال سبحانه وتعالى. وقال عز وجل عن آدم وزوجه وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. فكل ذلك يدل على إثبات النداء لله عز وجل، وذلك لا يكون إلا بصوت وحرف يكون مسموعا. يا آدم فيقول لبيك وسعديك، لبيك من ألب بالمكان أي إذا أقام به، يعني معناه أني مقيم على طاعتك. لبيك وسعديك، وسعديك يعني من المساعدة وهي المطاوعة، أي معناها إسعاد بعد إسعاد. لبيك وسعديك، لبيك وسعديك. وفي التلبية، في هذه التلبية أنها تتضمن المحبة، ولا تقال لمن لا يحب ويعظم، وأنها أيضا ثانيا تتضمن التزام دوام العبودية كما يقول ابن القيم رحمه الله. ولهذا قيل إنها من الإقامة، يعني أنني مقيم على طاعتك. ثالثا تتضمن معنى الذل والخضوع للمعبود. وخامسا أو رابعا تتضمن الإخلاص لله عز وجل من اللب وهو الخالص. وخامسا أيضا أنه يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك. وأيضا سادسا تتضمن الإقرار بسمع الله عز وجل لهذا الرجل، فإنه لا يقول لبيك إلا وهو يعتقد أن من وجه له هذا الكلام يسمعه. فينادي بصوت، فينادي يعني من الذي ينادي هنا؟ من هو؟ والله عز وجل. فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فينادي بصوت فيه إثبات الصوت لله عز وجل، هذا صراحة نص بأنه ينادي بإيش؟ بصوت. والمناداة بصوت وش هذا؟ مع النفس ولا إيش يعني؟ كلام، أليس كذلك؟ هو كلام حقيقة. فينادي بصوت، ففيه إثبات الصوت لله عز وجل. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وقوله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الثاني، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الحديث عدي بن حاتم في الصحيحين، حديث متفق عليه أيضا. ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلى ما قدم، ثم ينظر أشأ منه فلا يرى إلى ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لفظ البخاري، لفظ مسلم، أنه عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح، ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح، ثم قال ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الشاهد أنه قال هنا ما منكم من أحد، يعني أن الجميع، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. الله أكبر، إلا سيكلمه ربه، في إثبات الكلام لله عز وجل. الجميع، ما منكم من أحد، ما منكم، ما من صيغ العموم كما يقول الأصوليون، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وفيه التصريح